سوف نقرأ برواية السوس يا بكر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أري ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو تري إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك يوم الأحد الموافق للخامس والعشرين من شهر جماد الأولى لعام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى وإيانا وإياكم ومشايخنا ووالدينا أجمعين. كما ترون في هذه الآيات لازال الحديث مستمرا ومتصلا في وصف الغزوة، لا سيما أن هذه هي الغزوة الأولى التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وحصل بينه وبين المشركين مواجهة وقتال، وهذا أول شرع القتال أو شرع الجهاد وتشريع الجهاد. ولذلك كان موقف المؤمنين رضي الله تعالى عنهم موقفا مشرفا وقويا، وكذلك أيضا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه القدوة والتأسي، بينما كان حال المشركين والعياذ بالله تعالى أنهم على حال غير سوية بل إنها تخالف العقل والمنطق كما سيمر معنا في الأوصاف التالية التي بيّن الله عز وجل بها حال هؤلاء القوم وحال خروجهم والنية التي خرجوا بها والعدة التي خرجوا بها، وبيّن الله عز وجل أن ذلك لم يكن شأنا فرديا بل هو عام في هؤلاء القوم الكفرة، نسأل الله العفو والعافية، وأن هذا الحال هو حال المشركين من قبلهم، فقد حصل هذا في آل فرعون وغيرهم. بيّن الله عز وجل أيضا في هذه الآيات حال الشيطان في المعركة، ولعلنا لاحظنا أن الآيات السابقة لم يكن فيها ذكر للشيطان، ليس كذلك، بل فيها ذكر للمؤمنين وصفاتهم وذكر للكفار وذكر للحال التي جعل الله عز وجل عليها المؤمنين أنهم يرون المشركين أقل منهم، وحال للكفار أنهم يرونهم أنهم ضعفين، واضح؟ فهذا الوصف صح التعبير، خلوني أقول الدقيق، للمعركة لم يكتمل بعد، لم يكتمل بعد فيما مضى، فنحن الآن في هذه الآيات سنسمع جزءا من هذا الوصف. ولاحظوا كما ذكرت لكم سابقا أن الهدف من القصة في القرآن ليس هو السرد، ولذلك جاءت الأوامر والنواهي في ثنايا القصة. وأول آية معنا اليوم وهي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذه من آيات الأوامر والنواهي، أليس كذلك؟ واضح؟ هل هي خاصة بغزوة بدر؟ إذن الآن هو خلونا نقول توظيف لجزء من أجزاء القصة، إن الله عز وجل أراكهم كذا ورأيتموهم كذا ورأيتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم في منامك كذا، جميل، إذن الواجب عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، فهو الآن استثمار لأجزاء القصة في توجيه تلك الأوامر والنواهي، وهذا من الناحية التربوية يكون أقوى في الاستجابة ولا لا، وأقوى في التأثر ولا لا، واضح يا شباب؟ واضح؟ جميل. فالآن لاحظوا أنه سيذكر الأوامر والنواهي ثم سيقول ولا تكونوا كالذين، فيبدأ يحذرهم من أوصاف أولئك المشركين، وهذه الأوصاف المذكورة هي في غزوة بدر، للمشركين هي في غزوة بدر خاصة كما سيدلنا عليه سبب النزول الذي سيذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن الآن لاحظوا أن القصة الآن لم تأتي مرتبة، هذا أولا، وهذه مهم أن تنتبهوا لها، أنه لا يلزم من ذكر القصص أن تكون مرتبة، لأن الله عز وجل قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، صح ولا لا؟ ثم ذكر إيش خروجهم، تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ثم ذكر إيش استجابتهم وثباتهم، واضح؟ ثم ذكر حال الكفار، وهذا وصف عام يكون قبل المعركة وبعد المعركة، وليس كالوصف الذي سيأتينا في ختام هذه الآيات وخاص بهذه المعركة. ثم ذكر ماذا بعد ذلك؟ استجابتهم لله ورسوله، وذكر الأوامر والنواهي المتعلقة بقضية استجابتهم وطاعتهم، ثم رجع إلى وصف حال هؤلاء المشركين وأنهم إيش يقولون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، ثم ذكر الآن ماذا حال المؤمنين مع الغنائم واعلموا أنما غنمتم، ثم ذكر حالهم قبل المعركة، فهمتم؟ إذ يريكهم ولو أراكهم، فهمتم؟ إذ ترونهم، هذا كله قبل المعركة، وليس يعني قصدي قبل المغانم وليس بعد المغانم، أليس كذلك؟ فإذا لاحظتم الآن أن قصة غزوة بدر في هذه السورة مرتبة ولا غير مرتبة؟ غير مرتبة. لماذا؟ لأن الفائدة منها ليست في ترتيبها، وإنما الفائدة منها إيش؟ في العبرة والامتثال لتلك الصفات الموجبة للنجاة أو اجتناب تلك الصفات الموجبة للهلاك. فمدار ترتيب القصة هنا هو على الحكم والغايات منها، على الحكم والغايات منها، وليس على السرد التاريخي. هل وردت غزوة بدر في موطن آخر مرتبة؟ شباب، طيب هل في آل عمران جاءت مرتبة أو غير مرتبة أيضا؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فجاء بالنتيجة مقدما على ذكر البداية، فهمتم؟ فإذا هذا مأخذ مهم جدا. هل هناك غزوات جاءت مرتبة في القرآن؟ نعم، غزوة الخندق في سورة الأحزاب، واضح؟ فإذا مقصدي أن تنتبهون لهذا، لا يلزم أن تكون القصة مرتبة، لكن هل توجد قصص في القرآن مرتبة؟ نعم توجد قصص مرتبة. لاحظوا القصص في سورة هود أنها مرتبة، القصص نفسها تقريبا قصص الأنبياء أنفسهم، لكن في سورة الشعراء غير مرتبة، لأنها ابتدت بقصة موسى، وموسى آخر واحد، موسى ليس بعده إلا عيسى، وبعد عيسى ماذا؟ ها، محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لاحظتم أن القصة غير مرتبة، وجاءت قصة نوح بعد قصة إبراهيم، وقصة إبراهيم بعد قصة موسى، فهمتم؟ هذا في الشعراء، بينما في هود جاءت مرتبة. فإذا أنا مقصدي أن تستفيدوا درسا، أنه قد تأتي القصة مرتبة وقد تأتي غير مرتبة، واضح؟ فالترتيب ليس هدفا بحد ذاته، فالترتيب ليس هدفا بحد ذاته، بل الهدف من القصة في القرآن هو الاعتبار، أو كما ذكرنا لكم قبل قليل هو الحكم والغايات، هو الحكم والغايات منها، وليس قضية الترتيب التاريخي. تفضل. ما فائدته؟ ما فائدة ذكر الأحكام في ثنايا القصة؟ التربية على الامتثال، التربية على الامتثال، يعني يكون، خلونا نقول، الأمر مبررا، أو يقولون الحكم مسببا، فهمتم؟ فأنت لما تقرن الحكم بالقصة أنت الآن تعطيه أدلة وشواهد على ماذا؟ على صدق هذا الحكم ويش وأهميته. واضح هذا شباب؟ تمام؟ طيب تفضل. خلاص؟ ها؟ طيب. قال الله تعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال ابن كثير: هذا تعليم من الله لعباده المؤمنين آداب اللقاء. شفتم الآن ابن كثير كيف يصوغ المعنى الإجمالي بعبارات لطيفة ومريحة، وتعطيك إيش المعنى الجامع للآيات، المعنى الجامع للآيات. ولذلك صياغات ابن كثير مهمة ومفيدة لكم، وذكرت لكم سابقا مفسر آخر يفيدكم في الصياغات، من هو؟ نعم السعدي يفيدكم، لكن في قبل السعدي أيضا مفسر ذكرته لكم، لا غير طاهر بن عاشور، يتوسع جيد لكن يتوسع، ها لا ليس البغوي، لا 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 أيوه لا 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 لا. مين بقي من المفسرين ما ذكرته؟ لا 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 لا. أنا ليش سألتكم عنه؟ لأنه لا يخطر على البال، الخازن، الخازن، فهمتم؟ أي الخازن يفيدكم كثيرا في الصياغات، ويشبه صياغات وصياغات ابن كثير رحمه الله تعالى. البيضاوي يفيدكم في الاختصار، واضح؟ يعني القرطبي يفيدكم في التوسع في الآية، يعني البغوي أو القرطبي خلونا نقول في المتقدمين، وابن عاشور في المتأخرين، هؤلاء يفيدونكم في إيش؟ في أنهم يجمعون أشياء كثيرة جدا في الآية، قد تكون لغوية، قد تكون أحكام، قد تكون بلاغية، قد تكون أسباب، إلى غير ذلك، أي نعم استنباطات إلى غير ذلك. لكن الصياغة يعني يمكن أقوى ثلاثة يمكن يفيدوكم فيها ابن كثير والخازن والسعدي، هؤلاء الثلاثة أقوى من يفيدونكم في قضية الصياغة، لا سيما للمعنى الإجمالي، يعني للمعنى الكلي الذي تدل عليه الآية، وليس المعنى التفصيلي أو خلونا نقول التحليل. طيب أعيد، شوفوا المعلومات هذه ما تجدونها في كتاب، يعني مثل هذه القضايا ما تجدونها في كتاب، ولذلك دائما كما يقولون خذوها من أفواه المشايخ واحفظوها وإلا تنسونها تضيع. طيب يقول: هذا تعليم من الله لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء. إذن لو سألتكم ما هي الآية التي تعلمكم الشجاعة في القرآن تكون هذه الآية صح؟ لو قلت لكم ما هو أدب اللقاء مع العدو هذه الآية. فهمتم؟ الآن ابن كثير أعطاكم عناوين، أعطاكم ملخصات، أعطاكم صورة كاملة عن خلونا نقول الموضوع الذي تدل عليه الآيات. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثبت في الصحيحين، شفتم ابن كثير يقلل الكلام هو، يعني لا يتكلم كثيرا ويحاول أن يفسر الآية بإيش؟ إما بالأحاديث أو بالآيات الأخرى أو بأقوال الصحابة والتابعين. فهو كلما استطاع أن يستغني عن الكلام الذي يقوله ها أقل منه، واضح؟ لكن هل وجد مثلا هذا العنوانين مثلا هل وجدت في مكان آخر بحيث أنه ليس ابن كثير الذي يقولها؟ ما وجدت، واضح؟ ولو وجدت في حديث أو وجدت في آية أخرى أو وجدت في قول صحابي لأثبتها. فانتبهوا لطريقة ابن كثير، واضحة؟ يقول: ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. أنا سؤالي لكم: ما علاقة هذا الحديث بهذه الآية؟ بس الصبر ثبات. ابن كثير يريد أن يبين لكم أن هناك آداب للقاء وهناك طرق للشجاعة غير المذكورة في الآية، بل بعضها يكون قبل المذكور في الآية، لأن الله عز وجل هنا قال: إذا لقيتم. طيب وقبل اللقاء؟ فأراد أن يبين لكم أنه إيش؟ الإنسان لا يتمنى لقي العدو. ليش؟ لأن هذا محل امتحان واختبار وفتنة وابتلاء. فهل تستطيع أن تثبت في هذا الابتلاء وامتحان وتنجح أو لا؟ مظنة أن تنجح ومظنة أن لا تنجح. فإذا الإنسان لا يتمنى الفتنة ولا يسأل ربه الفتنة أبدا، جميل، ولكن هل معنى ذلك أنه يهرب من الفتنة أو لا أو إن صح التعبير نقول يتملص منها؟ لا. فإذا لقيتموهم فاثبتوا. فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا اسألوا الله العافية، فإذا ابتليتم بالعدو فاثبتوا. فإذا الآن الحديث في تقييد لمفهوم الآية العام ولا لا؟ فهمتم؟ الآية الآن ليس فيها أي ذكر لما قبل اللقية، لكن من كثير يقول عدم ذكره في الآية يدل على ماذا؟ أيوة، قد يكون نفوس المؤمنين التي تتشوف للجهاد، تعني النفوس المؤمنين التي تتشوف للجهاد قد تكون إيش؟ مسارعة، مبادرة، محبة لهذا اللقاء. فابن كثير يقول هذا المفهوم ليس موجودا في الآية والحديث يقيده، لا تتمنوا لقاء العدو، واضح هذا؟ فإذا الآن تقييد مفهوم الآية العام أو الذي قد يفهم من الآية على عمومه مهم ولا لا في التفسير؟ مهم، وهذا هو أحد عناصر التفسير، أن الإنسان يبين إيش المعنى المراد بالآية وليس المعنى المحتمل من الآية. فالمعنى المحتمل واسع، فالمعنى المحتمل واسع، وقد يكون عدم الذكر ها إيش محتملا لمعنى، عدم الذكر محتمل لمعنى ولا لا؟ أي محتمل لمعنى أنه إيش تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا،
فأراد ابن كثير أن ينفي هذا المعنى المحتمل ذهنا لعدم ذكره في الآية، لعدم ذكره في الآية. وهذا عند ابن كثير يدل على دقة فقهه ودقة تفسيره، وعلى إيش؟ وعلى دقة مسلكه. فهو لا يريد أن يقول إني أنا أقول أن هذا يقيد الآية، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. واضح؟ واضح عندكم؟ فهذا تنتبهون له، لأنه هذا من دقائق تفسير ابن كثير، ولا يفهمه إلا الإنسان اللي إيش؟ متمرس بتفسير ابن كثير، متعود عليه، يقرأ فيه مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات. لذلك أنا أقول جيد يا شباب أن تراجعوا ما سبق، لأنه في أشياء كثيرة لا يفهمها كثير من الطلاب، لا يفهمها كثير من الذين يقرؤون في تفسير ابن كثير إذا لم يكن عندهم تخصص. التخصص أنت كيف تعرفه؟ بمثل هذه الأشياء، بمثل هذه الأشياء. يعني هل هذا مثال له أمثلة كثيرة؟ أو هذا النوع مثلا أو المسلك من ابن كثير له أمثلة كثيرة في تفسيره؟ نعم. فهمتم؟ تقييد المفهوم العام في الآية سواء كان المذكور أو المحتمل، جميل، له أمثلة كثيرة جدا في كتب التفسير عموما وفي تفسير ابن كثير خصوصا. وابن كثير مثل ما ذكرت لكم لا يصرح، يعني مثلا يأتيك القرطبي يقول ولا يفهم من الآية كذا، أو ابن عطية وهذا كثير عنده يقول ولا يفهم من الآية كذا، فيوضح لك، لكنه يقوله بقوله هو، بقول ابن عطية. ابن كثير يقوله بما يريده من قول الصحابي أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الآية الأخرى إلى غير ذلك. واضح هذا شباب؟ طيب، يقول وقال قتادة في هذه الآية افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون عند الضراب بالسيوف. إذن هل يجوز ترك الذكر في أي موطن؟ ها؟ لا. أيوة، الآن هذا استنباط من قتادة، يقول إذا كان الله عز وجل أمر بذكره عند أشد المواقف انشغالا، وهو أنك الآن ترى السيف تتوقع أنه يضرب رقبتك أو يضرب هامتك في أي لحظة من اللحظات، فالله يقول لك في هذه اللحظة انشغل بالذكر. ما مفهوم الموافقة لهذا؟ أن لا تترك الذكر في أي حال من الأحوال، إذا كنت مأمورا بالذكر عند أشد المواقف هيبة ورهبة، فكيف مثلا في حال جلوسك؟ إذن أوجب. فكيف في حال مثلا مسيرك وأنت مطمئن مرتاح؟ أوجب. واضح؟ فهمتم؟ هذا نوع من أنواع الاستنباط، لكنه يعني دليل ولا لا؟ دليل وقوي جدا في هذه الآية، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. طيب، يقول وروى ابن أبي حاتم عن ابن جريج عن عطاء قال وجب الإنصات والذكر عند الزحف. من أين فهم الإنصات؟ الذكر واضح، فاذكر واذكر الله، صح؟ الإنصات من أين فهمه عطاء يا شباب؟ ها؟ لا، قد لا يكون نزاع باللسان، قد يكون نزاع باليد، وهذا أشد. ها؟ لا لا، فاثبتوا. الثبات الآن هل يكون مدعاة للكلام؟ عرفتم؟ أو يكون مدعاة لقوة وربط الجأش والسكوت؟ مما فسر به أثبتوا أنصتوا، فأمر به عند القتال وأمر به عند خطبة الجمعة، جميل. لكن هل الإنصات يدخل في الثبات أو أنه أحد أسبابه؟ أحد أسبابه. وبدلا من أن يكون الإنسان ساكت وينشغل بالوساوس أو الأفكار أو التخيلات، قرن بإيش؟ قرن بالذكر، فكأنه يقول إيش؟ أنصتوا واذكروا الله، أنصتوا واذكروا الله. فهمتم؟ لكن هل هذا معنى أولي في الآية ولا معنى ثانوي؟ إيه، معنى ثانوي. واضح؟ لأن الثبات قد يكون مع الإنصات وقد يكون مع غير الإنصات، لا إشكال. واضح؟ لكن لما قرنه بالذكر دل على ماذا؟ على دخول الإنصات فيه، لأنه لا يمكن أن يكون إنسان منشغل خلونا نقول الحديث والكلام مثلا أو غير ذلك وهو منشغل أيضا بالذكر، وهو أيضا منشغل بالذكر. فإشغال اللسان بالذكر يدل على ماذا؟ على خلوه من غيره. فإذا الدلالة هنا هي دلالة إيش؟ يعني خلونا نقول لو أردنا أن نقول ما دليل صحة تفسير الثبات هنا بالسكوت؟ الاقتران. الاقتران، اقتران هنا الثبات بالذكر. واضح يا شباب؟ طيب اللهم استعان. قال والذكر عند الزحف. ثم تلا هذه الآية: قلت يجهرون بالذكر؟ قال نعم. فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم، فلا يفر ولا ينكل ولا يجبن. إيش الفرق بين الفرار والجبن والنكال؟ الفرار يكون الهروب بإيش؟ بالرجل، فهمتم؟ والجبن أيوة فرار في القلب والعقل تخور. طيب والنكال؟ الضعف. أيوة المقصود بالنكال هنا الضعف، فهمتم؟ مثل ما قال: فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. هذا ضد النكال، يعني لا تضرب ضرب المتردد، فهمتم؟ الضرب الشجاع، ضرب المقدام، هذا المقصود. فهمتم الفرق بين الثلاث؟ قال: فلا يفر ولا ينكل ولا يجبن. وأن يذكروا الله، وهذه الثلاثة كلها داخلة في معنى الثبات ولا لا؟ داخلة، أنه لا تجبن ولا تفر ولا تضعف أو تنكل. طيب قال: وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه، بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه. إذن الآن الآية جمعت بين إيش؟ بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. طيب قال: ويسألوه النصر على أعدائهم وإن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك. طيب أطيعوا الله ورسوله خلاص واضح، لكن أن يسألوه النصر من أين؟ من أين جاء بها ابن كثير؟ يقول: أمر الله المؤمنين أن يسألوه النصر. الآية فيها شباب فيها سؤال الله النصر. أيوة أيوة، ابن كثير يريد أن يقول هنا أن الذكر هنا عام فيدخل فيه الدعاء. طيب وما دليل دخول طلب النصر؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاثبتوا، فإذا لقيتهم فاصبروا، ثم قال: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، إلى آخره، فهمتم؟ وفعله صلى الله عليه وسلم. فقوله وفعله يدل على أن الذكر يشمل الدعاء، وأن أعلى الدعاء هنا هو سؤال الله النصر والثبات، سؤال الله النصر والثبات وهزيمة الأعداء الثلاثة. هذه يعني قصدي متفقة المعنى، لكنها تدخل في الدعاء الذي هو جزء من الذكر. فإذا الذكر المراد به هنا بدلالة الحديث العموم، وليس فقط مجرد التعظيم، وليس فقط مجرد التعظيم، واضح؟ بل التعظيم والسؤال، بل التعظيم والسؤال، واضح؟ أنا أحب أن تنتبهوا لهذه القضايا، لأن هذه القضايا هي اللي تعلمكم صنعة التفسير. تفضل. نعم أنا قصدي، ولذلك أنا قلت لك أنا قصدي إن من كثير، من أين جاء به؟ الآية عندنا هنا ما فيه سؤال النصر، صح ولا لا؟ فدائما انتبه، من أين جاء به ابن كثير؟ لا شك ابن كثير الآن فسر الآية بالحديث وإيش؟ بيّن لنا أن معنى الذكر هنا عام يدخل فيها الدعاء، وأعظم الدعاء سؤال الله النصر وهزيمة الأعداء، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون المراد هنا، لو قلت لكم واذكروا الله، ما المراد بها؟ تكون عام، عموم الذكر، فيشمل التعظيم ويشمل السؤال، لأن الأصل أو الغالب على استعمال الذكر أنه يراد به التعظيم، أليس كذلك؟ والدعاء يراد به السؤال، أليس كذلك؟ لكن هل أحيانا يأتي الدعاء بمعنى الذكر؟ نعم. هل الذكر يأتي أحيانا بمعنى الدعاء؟ نعم. فهمتم؟ تفضل الشيخ. كيف قرينة الحال؟ أين الحال هنا؟ هو هذا أنا مقصدي أن يتعلم الشباب من أين جاء بها ابن كثير، يعني كأني أريد أن أقول لهم ابن كثير أخطأ في هذه، فصححوا لي من أين جاء بها، لأنه ليس بالآية ذكر النصر أو سؤال النصر. فأنا أريد الشباب ينتبهوا إلى أن الألفاظ أحيانا تأتي على العموم وأحيانا تأتي على الخصوص، وهذا دائما الذي يقولون عام مراد به الخصوص أو خاص مراد به العموم. واضح؟ نعم. طيب، قال: وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم، وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا به، ائتمروا رضي الله تعالى عنهم، وما نهاهم عنه انزجروا. قال: ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا فيكون سببا لتقاذلهم وفشلهم، وتذهب ريحكم أي قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال: وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم بل ولا بعدهم. قال: ولا يكون لأحد ممن بعدهم، فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة، مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم، قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينهم على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وحشرنا في زمرتهم إنه كريم تواب. طيب، لو أردت أن أقول لكم عددوا هذه الصفات، أولا كم صفة مذكورة في الآية؟ بسرعة يا شباب، كم صفة؟ أولا كم؟ أعطوني رقما. 4، 5، 7، 10، 6 صفات، 6، وخلونا نعدها. طيب، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذه الأولى، واذكروا الله لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا ها فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه 5، فين السادسة؟ ها؟ لا أشكال، لا آمنوا، هذه الصفة لازمة لهم. هذه 5 الآن أوامر إن صح التعبير ونواهي، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، يعني ترك مشابهة المشركين أو البعد عن صفة المشركين، هذه الصفة السادسة. إذن عندنا الآن 6 صفات أو نقول 6 أوامر ونواهي أمر بها المؤمنون في الجهاد. وإذا لو سألتكم ما هي عوامل النصر؟ هي هذه 6. لو سألتكم ما هي أسباب النصر؟ هي هذه 6. واضح؟ وهكذا. طيب، قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. قال ابن كثير: يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وكثرة ذكره. جميل، لاحظوا الآن ابن كثير أدخل إيش؟ لا، أدخل الإخلاص. الإخلاص أين مذكور؟ أين مذكور في الآية؟ لا، فاثبتوا. يقول أول عامل من عوامل الثبات هو الإخلاص. لاحظتم؟ بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله وإيش؟ وكثرة ذكره. فإذا جعل من لازم الثبات أو مثل ما نقول من شروط الثبات الإخلاص. قال: ناهيا لهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطرا، أي دفعا للحق. شفتوا الآن ليش ابن كثير جاب كلمة الإخلاص؟ ليش ما قال الثبات مثلا؟ أيوة، حتى تكون مقابلة، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. فالآن الإنسان إما أن يكون مخلص وإما أن يكون مشرك. ومن أول يعني الشرك أو أخف الشرك الرياء، وأعظمه الكفر بالله عز وجل. لاحظتم؟ فجعلهما كالمتقابلين. هذا الآن من حسن الصياغة، من حسن الصياغة والربط بين الآيات. واضح؟ ما قال الثبات، المذكور في الآية هو الثبات، لكنه جاء بأهم شيء في الثبات وهو الإخلاص ليكون مقابلا للصفة التي نهوا عنها وهي إيش؟ مشابهة المشركين. واضح يا شباب؟ انتبهوا، يعني هذا من دقة ابن كثير، وهي صنعة مهمة جدا ومناسبة لكم وتساعدكم دائما على قضية التعبير وكيف أصوغ البحث، كيف أصوغ الكلام، كيف أصوغ التفسير. فدائما احرص أنك إذا جئت بشيء من التفسير أو الكلام تأتي به مناسبا للكلام الذي أنت تفسره أو تشرحه. واضح؟ قال: ناهيا لهم عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم بطرا، أي دفعا للحق. هل البطر هو فقط دفع الحق؟ ها؟ أو البطر هو غمط الناس عموما؟ غمط الناس، لكن لما كان هنا غمطهم للمؤمنين هو بسبب إيمانهم، قال إيش؟ دفعا للحق. واضح؟ فالبطر أعم من أن يكون فقط دفعا للحق، لكن أسوأ صوره أن يكون دفعا للحق. ممكن إنسان يبطر على غيره لكن بماله وليس لأجل الحق، فهذا لا شك أنه سيء، لكن أسوأ من يبطر الناس أو من يتكبر على الناس بسبب الحق فيحسد الناس على ماذا؟ على الحق، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ذم الله عز وجل اليهود بهذا، قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ثم احتج عليهم فقال: فقد آتينا. فهمتم؟ فإذا دخل في آل إبراهيم دخل آل يعقوب عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فكأنه يقول: تحسدون محمدا أن آتاه الله القرآن، وقد آتى الله عز وجل آباءكم وأجدادكم الكتب المنزلة. فعلام هذا الحسد، علام هذا الحسد. لاحظتم؟ أنا مقصدي بس حتى تفهموا أنه أحيانا قد يكون اللفظ عام ويأتي تفسيره خاص. ما الذي يدل على الخصوص هنا؟ ما الذي يدل على الخصوص هنا؟ ها؟ إيش؟ السياق. لأن هؤلاء الآن يقاتلون من؟ يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طيب يقاتلونهم وقد أخرجوهم من ديارهم وأخذوا أموالهم، فمن المعتدي الآن؟ هم. ثم هم بعد ذلك يخرجون يقاتلونهم بطرا. إذن المسألة ليست إلا دفعا للحق. لو كانوا يقاتلونهم ليأخذوا أموالهم فقد أخذوها، يقاتلونهم لكي يخرجوهم من ديارهم فقد أخرجوهم. فهمتم؟ فإذن الآن أجلى صورة بقيت فيها حسدهم على الحق الذي معهم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يعني خطير جدا، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعالج نفسه من داء الكبر، فإن داء الكبر من أعظم الأدواء التي إيش تصيب الإنسان في مقتل. قد يكون عابد، قد يكون زاهد، قد يكون عالم، لكن فيه كبر، نسأل الله العفو والعافية، فيفسد عليه تلك الأعمال. ولذلك ينبغي على الإنسان أن ينتبه لها. قال: بطرا أي دفعا للحق. ورئاء الناس، قال: وهو المفاخرة والتكبر عليهم، كما قال أبو جهل لما قيل له: إن العير قد نجا، يعني التجارة، فارجعوا، فقال: لا والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر وننحر الجزورة ونشرب الخمرة وتعزف علينا القيام وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدا. وحصل هذا ولا لا؟ حصل، لكن على غير ما يريد. أين؟ لا زال الناس يتحدثون ببدر، لكن هل على الوجه الذي كان يريد أن يفخر به؟ أين؟ بل صار مذمة له، نسأل الله العفو والعافية. مثل ما قال فرعون: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله بالنهر الذي افتخر به. قال: فانعكس ذلك عليه أجمع، لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام، يعني الموت، ورموا في أطواء بدر مهانين أذلاء صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا قال: والله بما يعملون محيط. إيش أعظم درس نستفيد من هذه الآية؟ أنه لا تغتر بقوة الأعداء، ولا تغتر بكلامهم، لا تغتر بإعلامهم. لماذا؟ لأن الله محيط بهم، فالحكم لله ليس لهم، والعاقبة والنتيجة هي لله ليست لهم. فإذا كان الأمر كما يقولون جميل، لكان انتهى الحق منذ عهد نوح عليه الصلاة والسلام وما بقي له قائما، لكن الله عز وجل محيط، وهو سبحانه وتعالى خبير. فلذلك لا تحزن، لا تأسى. نعم إخواننا مظلومين في الشام، إخواننا مظلومين في فلسطين، إخواننا مظلومين في شرق الأرض وغربها، لا إشكال، لكن الله عز وجل محيط. لا تنشغل ببطر هذا العدو وبفخره وخيلائه وإعلامه وقوله، فهمتم؟ لماذا؟ كل هذا يرجع عندك في كلمة واحدة، أن الله بما يعملون محيط. فإذا وضعته في هذه إن صح التعبير الزاوية، صغر في عينك ولو كان قد ملأ الآفاق. تبتم يا شباب، لاحظتم كيف التربية في أثناء القصة؟ نعم، قال والله بما يعملون محيط، ولذلك ابن كثير أخذ منها أن هذه الأمور كلها انعكست عليهم. قال أي عالم بما جاءوا به وله، ولهذا جازاهم عليه شر الجزاء لهم. قال ابن عباس في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، قال هم المشركون الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وقال محمد بن كعب لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف، فأنزل الله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ومن هنا نأخذ مسألة مهمة جدا تكثر يعني، وبالذات في مثل هذه الأحداث والأحوال التي يعيش فيها المسلمون حال الضعف، أنه كثير من الناس إيش يقول لك؟ يقول لك فلنفعل مثل ما يفعلون. لا، لا تفعل مثل ما يفعل، حتى في الإعلام، حتى في أمور كثيرة لا يلزم. نعم واعدوا، ستأتينا إن شاء الله، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا شيء، أما أن تفعل مثل ما يفعلون فلا، لأن عندهم بطر وعندهم أشر وعندهم جميل كذب وعندهم وعندهم، وهذا لا يلزمك، وهذا لا يلزمك، بل الأصل أن لا أن تخالفه، كما قال سبحانه وتعالى هنا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار بطر ورئاء الناس. واضح؟ فينبغي على الإنسان أن يلزم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجاري الناس فيما يعملون، وأن لا يجاري الناس فيما يعملون. قال وقوله وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، قال ابن كثير الآية قال حسن لهم لعنه الله ما جاءوا له وما وهموا وما هموا به، وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس، ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا من ديارهم من عدوهم بني بكر، فقال إني جار لكم، يعني أنا أجيركم، وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك، وكان ذلك منه وكل ذلك منه، كما قال تعالى عنه إيش؟ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن صفة الإنسان أو صفة الشيطان أنه يعد ويمني، ولكن يعد ويمني بالغرور لا بالحقيقة، والله عز وجل يعد ويمني بإيش؟ بالحقيقة. ولذلك ما يقع في نفسك انظر إليه، هل هو حق أو باطل؟ فإن كان باطلا فاعلم أنه من الشيطان، وإن كان حقا فاعلم أنه من الله. فإذن التزيين والوعد يحصل من الشيطان ويحصل من الله، ولذلك دائما يسأل الله عز وجل الإنسان ماذا؟ أن يختار له الخير، وأن يعينه عليه، وأن يوفقه إليه، وأن يهديه الصراط المستقيم. هذه كلها أنت الآن كأنك تلجأ إلى الله عز وجل في أن يكون الوعد والتزيين الذي يصيبك هو في جانب الرحمن لا في جانب الشيطان، لأن هنا وعد وهنا وعد، وهنا تزيين وهنا تزيين. واضح؟ ولذلك قال هنا وإذ زين لهم الشيطان، هل الشيطان يملك أنه يقودهم؟ لا، لكنه يزين لهم، يزخرف، يسول، يوسوس، وهذا هو أثره على ابن آدم، لا يتعدى ذلك. ولذلك وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، لكن وعده وعد الغرور كما قال الله عز وجل هنا، ثم قال فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هذا هو التزيين، هذه هي العدة التي منه، دعوتكم فاستجبتم لي. فالإنسان ينبغي عليه أن ينتبه لهذا المسلك لأنه خطير، والشيطان عليه حريص، والشيطان لا يمل ولا يكل ولا يتعب، لأنه وعد الله عز وجل وعدا جازما: لأزينن لهم، فهمتم؟ ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. ففيه تأكيد وإصرار منهم على دخول هذا المسلك، لكن المؤمن يتبصر، صح ولا لا؟ إيه؟ فينظر هل الأمر هذا الذي يعني كما نقول نفسه تميل إليه ويجد الأماني فيه والعدة فيه، هل هو حق أو باطل؟ إيه؟ في المعيار عنده هو ما أمر الله عز وجل ورسوله به وما نهى الله عز وجل ورسوله عنه، فهنا يتبين ويكون الأمر واضح له. الله المستعان. قال وقال ابن عباس نعم قال وكل ذلك منه. قال وقال ابن عباس: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من بني مدلج، يعني قبيلة من قبائل العرب، والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم. فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. قال: فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها وجوه المشركين فولوا مدبرين. وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا هو وشيعته. فقال الرجل: يا سراقة، أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. قال: وذلك حين رأى الملائكة. قال هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال وقال محمد بن إسحاق عن عروة بن الزبير: لما أجمعت قريش للمسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب، فكاد ذلك أن يثنيهم. لماذا؟ لأنهم خافوا أنهم إذا خرجوا من مكة أن بكر بني بكر إيش يهجمون على مكة. قال: فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال: إني جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه. فخرجوا سراعا. قال محمد بن إسحاق: فذكر لي أنهم كانوا يرونه في كل منزل في صورة سراقة بن مالك لا ينكرونه، حتى إذا كان يوم بدر، يعني اللي هو يوم المعركة، والتقى الجمعان، كان الذي رآه حين نكص الحارث بن هشام أو عمير بن وهب، فقال: أين أي سراق ومثل عدو ومثل عدو الله؟ فذهب. قال: فأوردهم ثم أسلمهم، يعني جعلهم يأتون إلى المعركة فأوردهم إياها ثم أسلمهم، يعني هرب وتركهم. قال: ونظر عدو الله إلى جنود الله قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين، فانتكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. وصدق عدو الله وقال: إني أخاف الله والله شديد العقاب. هل هو فعلا يخاف الله؟ فهمتم؟ لا. ولذلك اختلفوا في قوله هنا: إني أخاف الله، هل هي من قول إبليس أو لا؟ والصحيح الذي يدل عليه السياق أنها من قوله، فهمتم؟ فصدق في الأولى: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، وكذب في الثانية فقال: إني أخاف الله والله شديد العقاب. فإنه لو خاف الله عز وجل لما أوردهم هذا الموت، أليس كذلك؟ نعم. قال وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل عليه السلام تنزل معه الملائكة، فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة، فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. وكذب عدو الله: والله ما به مخافة الله، ولكن علم أن لا قوة له ولا منع، وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له، حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم وتبرأ منهم عند ذلك. هل هذه صفة الشيطان فقط ولا صفة أيضا أتبع الشيطان؟ أي صفة أيضا أتبع الشيطان. قال ابن كثير: قلت، لاحظتم دقة ابن كثير، يعني بعادته لمن أطاعه قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله. إيش ذكرها الله عز وجل معها؟ ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ثم قال: كمثل الشيطان. إذن هذا ليس فقط سنة الشيطان، هذه سنة الشيطان واضحة جدا في هذه الآية التي معنا، وواضحة جدا أيضا في آية سورة الحشر التي مثل الله عز وجل بها، وواضحة أيضا في سورة إبراهيم وقال الشيطان، فهمتم؟ ولكن أيضا صفة أتباع الشيطان وردت في آيتين، ها ألم تر إلى الذين نافقوا وإيش وقوله سبحانه وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. كلهم كفار، كلهم متفقين على المؤمنين، لكن لا يمكن أن يقاتلونكم إلا من وراء جدر، ولا يمكن أن يقاتلونكم إلا بحبل من الناس. فإذا الأمر هذا واضح وقوي جدا في الشيطان وفي أتباع الشيطان، فينتبه له العبد المؤمن. قال وقوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إذا تبرؤ الشيطان منهم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، صح ولا لا؟ في الدنيا واضح معنا في هذه الآية في غزوة بدر، صح ولا لا؟ وفي الآخرة وقال الشيطان لما قضي الأمر. طيب والآية التي تحتملهما كمثل الشيطان قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله، فهذا في الدنيا وفي الآخرة، فهو يتبرأ منه في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. لاحظتم؟ فإذا عندنا آية خاصة بالدنيا وعندنا آية خاصة بالآخرة وعندنا آية تشمل الدنيا والآخرة. إذا ثلاث آيات التي فيها تبرؤ الشيطان من الكافر، لاحظتم هذا؟ جميل. يقول قال وقوله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. قال ابن عباس في هذه الآية لما دان القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين كما في الآية السابقة وقلل المشركين في أعين المسلمين، فقال المشركون غر هؤلاء دينهم، وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم فظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. عرفتم إيش معنى والله بما يعملون محيط هناك؟ أيوة، ومن يتوكل على الله، فإذا كان الله هو المحيط بهم إذا توكلوا عليه وأبشر، وهذه هي مصيبتنا في هذا الزمن. جميل، أن التوكل ضعف، ضعف جدا، لا عند المقاتلين ولا عند الداعين، فالمقاتلين للأعداء ضعف التوكل عندهم فبذلك هزموا، والداعون لهم الذين يدعون لهم أيضا ضعف التوكل، فهم يدعون وهم لا يوقنون بالإجابة بل في قلوبهم شك كثير، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نرى كثيرا من الذين يسارعون فيهم، أيوة، وهذه مصيبة، مصيبة. إذن هم يدعون وهم ليسوا على حسن توكل، ليسوا موقنين بالإجابة، وإلا فمن عباد الله عز وجل من لو أقسم على الله لأبره، لأبره لماذا؟ لشرفه ولا لماله ولا لصدق يقينه؟ أيوة هذا هو، فهمتم؟ فإذا يجب علينا أن نعود إلى الله إذا كنا نريد النصر، أما بدون أن نعود إلى الله عز وجل فلا يمكن أن يتحقق لنا النصر، واضح؟ يصبح طلبنا للنصر أماني، أماني، نسأل الله العفو والعافية. قال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قال وقال قتادة رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله، وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال والله لا يعبد الله بعد اليوم قسوة وعتوة. وقال مجاهد في قوله عز وجل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، قال فئة من قريش خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم، فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غر هؤلاء دينهم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. وقوله ومن يتوكل على الله، طيب أنا عندي سؤال، ليش ابن كثير هنا لاحظ أنه جاء لنا بأكثر من قول في قوله سبحانه وتعالى إذ يقول المنافقون؟ ها، لأن الخلاف أيضا، لا لأن الخلاف بين المفسرين قوي جدا بسبب أن هذه الآية الآن في بدر، صح ولا لا؟ ومتى ظهر النفاق؟ بعد بدر، وإنما ظهر النفاق بعد بدر، أما قبل بدر فلا يعرف النفاق، واضح؟ فلا يعرف النفاق، قصدي لا يعرف يعني لا يظهر، موجود في القلوب. هذه الآية أكبر دليل على أنه موجود في القلوب، سواء قلنا أنه في قلوب قوم يعني مرتابين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا مع قريش، أو في أمر قوم مرتابين ولكنهم بقوا في المدينة. فالظاهر والله تعالى أعلم الراجح هنا أن الآية تشمل كل من في قلبه ارتياب، سواء كان مع قريش أو كان من الذين بقوا في المدينة، مثل عبد الله بن أبي بن سلول وغيره. واضح الصورة عندكم؟ فبسبب الخلاف، قوة الخلاف، ابن كثير أورد الأقوال ولم يرجح كما ترون. واضح يا شباب؟ طيب. قال وقوله ومن يتوكل على الله أي يعتمد على جنابه سبحانه وتعالى، فإن الله عزيز أي لا يضام من التجأ إليه. فإن الله عزيز يعني منيع الجناب، عظيم السلطان. العزة هنا عزة إيش؟ ها، القهر والملك، عزة القهر وعزة الملك. حكيم في أفعاله، لا يضعها إلا في مواضعها، فينصر من يستحق النصر ويخذل من هو أهل لذلك. قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، قال ابن كثير يقول تعالى ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. قال مجاهد وأدبارهم يعني أستاههم. قال يوم بدر، وقال ابن عباس إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف، وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم. ها، إيش مقصد ابن كثير من هذا؟ إنه يضربون وجوههم وأدبارهم، هل هم يضربون الوجه والدبر في آن واحد؟ وهؤلاء ملائكة ليسوا كصفتنا، أو أنهم يضربون الوجوه في حال الإقبال ويضربون الأدبار في حال الفرار؟ المعنى محتمل، المعنى في الآية محتمل، هل يتناقض؟ لا يتناقض. فهمتم؟ فيجوز أنهم يضربون وجوههم وأدبارهم، أو أنهم يضربون وجوههم، أو أنهم يضربون أدبارهم، أو أنهم أحيانا يضربون وجوههم وأدبارهم، وأحيانا يضربون وجوههم، وأحيانا يضربون أدبارهم. فهذا في حال وهذا في حال، والآية عامة مطلقة فتشمل هذا كله. قال رحمه الله وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر. قال ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر، بل قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، فهمتم؟ الملائكة. قال وفي سورة القتال مثلها. طيب. قال وتقدم في سورة الأنعام قوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي باسطوا أيديهم بالضرب فيهم، يأمرونهم إذا استصعبت أنفسهم وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهرا، وذلك إذا بشروهم بالعذاب والغضب من الله. ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم وذوقوا عذاب الحريق. فإذا الكافر عندما يأتي الملك لنزع روحه يبشر بالعذاب، فهمتم؟ فيسوءه ذلك وتتفرق روحه فتخرج مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما تخرج إيش؟ ها؟ شوك السعدان الذي له يعني شوك من كل الجهات، إذا كان داخل صوف كيف تخرجه؟ يسحب الصوف معه، فتسحب من هنا يسحب من هنا، تسحب من هنا يسحب من هنا. هذه حال الكافر نسأل الله العافية، ولذلك الكافر يشتد عليه النزع بخلاف المؤمن، فإنه كقطرة ماء خرجت من فيه السقاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله لنا ولكم حسن الميتة، الله المستعان، وأن يقينا هذا الشر. قال وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا، جزاكم الله بها هذا الجزاء، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي لا يظلم أحدا من خلقه، بل هو الحاكم العدل سبحانه الذي لا يجور تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغني الحميد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من رواية أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك قال تعالى كدأب آل فرعون، يعني يقول تعالى فعل هؤلاء المشركين المكذبين بما أرسلت به يا محمد كما فعل أو فعل هؤلاء المشركون المكذبون بما أرسلت به يا محمد كما فعل الأمم المكذبة قبلهم ففعلنا بهم ما هو دأبنا. وهذه اللي ذكرناها لكم سابقا إن أسمائه السنن الكونية. السنن الكونية نعم هي قضاء وقدر لكنه على جرى على سنة كونية جرى على سنة كونية كما أن من سنن الله عز وجل الكونية أن من توكل عليه نصره أن من توكل عليه وأخذ بالأسباب الستة المذكورة هذه فإن الله ينصره. قال أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل الكافرين بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم أهلكهم فأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه. إن الله قوي شديد العقاب أي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.